بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن عموم الإباحة بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا العموم موقوف على تحقق أحد أمرين. الأمر الأول أن يقصد بالإباحة إنشاء التوكيل للتمليك والتملك، بأن يوكل المبيح المباح في نقل العين والمال إليه ثم التصرف فيه لنفسه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يستفاد من في مورد المعاطاة مثل هذا التوكيل. والأمر الثاني أن يقوم دليل على عموم الإباحة في المعاطاة للتصرفات الموقوفة في الملك، فنجمع بين ذلك الدليل وبين ما دل على أن التصرف لا يقع إلا في الملك بتقدير الملك آنا ما. هذا وربما يقاس محل الكلام بمثل العبد الموهوب، لو باعه الواهب بعد تحقق الهبة، فقد ذكروا أن البيع يصح. ومن الواضح أن البيع لا يقع إلا في الملك، فكما صح بيع العبد الموهوب مع خروجه بالهبة عن ملك الواهب، كذلك نقول هنا أنه يجوز للمباح أن يتصرف في العين التي تحت يده بإباحة المالك. هذا وهم قد يرد في المقام، ويريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين عدم جواز الاستناد إليه. ووجه ضعف هذا الوهم أنه يكتفى في باب الهبة والرجوع في باب الهبة بكل ما يدل على ذلك لفظا كان أو فعلا، والبيع الصادر من الواهب بالنسبة إلى العبد الموهوب يكشف عن استرجاعه العبد قبل البيع آنما. وهذا ليس بتقدير للملك، بل هو من باب تحقق الملك حقيقتان، إلا أن البيع يكشف عنه. غاية الأمر أنه لا ينكشف لنا تحقق البيع قبل تحقق الملك قبل البيع إلا آنما، فهو ملك حقيقي وليس ملكا تقديريا. وبذلك يتبين أنه لا مجال للقول بعموم الإباحة لكل تصرف. فلو باع المباح فهل يكون الثمن للمالك أو لا يكون الثمن للمالك؟ هي معاملة فضولية بلا إشكال، وتقف على إجازة المالك. فإن قلنا في باب البيع الفضولي أن بيع الغاصب لنفسه مبطل للبيع، وقع البيع هنا باطلا. وإن قلنا أنه يقع معلقا على إجازة المالك، فإن المالك إذا أجاز دخل البيع، دخل الثمن في ملكه هو. حكم هذه المعاملة حكم المعاملة الفضولية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن مع ذلك يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن بعض الفقهاء كالشهيد وقطب الدين الراوندي ذكر أن تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن يوجب جواز أن يشتري المغاصب بهذا الثمن شيئا لنفسه. وهذا مقتضاه أن الغاصب اشترى وباع بما لا يملك، وهكذا بالنسبة إلى الجارية التي تباع بثمن مغصوب مع علم البائع بغصبية الثمن، توجب للمشتري أن يطأ أنه يجوز له وطء هذه الجارية. الشيخ يريد أن يجعل من ذلك مستندا أو مؤيدا للقول بعموم إباحة التصرف في مثل هذه الموارد، لكن هناك فرق بين هذين الموردين وبين ما نحن فيه، لأن إقدام المشتري على تسليط البائع الغاصب مع علمه بكونه غاصبا هذا بنفسه إهدار لحرمة ماله، بمعنى أنه يعلم بوقوع البيع باطلا ومع ذلك يعطيه المال، ويتعلق الإعطاء بشخص البائع، ولم يعطي البائع المالك واقعا وكان مخطئا في التطبيق لعلمه بغصبية البائع، فلما أعطاه المال فإن ذلك الإعطاء يشتمل على الإذن والإباحة له، إذ لا معنى لإعطائه إياه مع نهيه عن التصرف فيه. فالإعطاء في مورد غصبية البائع وعلم المشتري بكونه غاصبان يقارن الإذن لذلك البائع بالتصرف، وحيث أنه يجوز له أن يتصرف فيجوز له أن يبيع ويشتري وأمثال ذلك. وأما كون البيع لنفسه هذا لا دليل عليه، كل الموجود في فتواهم أنه يجوز له أن يبيع ويشتري، أما أنه يبيع ويشتري لنفسه فلا، فما يمكن أن يستفاد من هذه الآية من هذه الفتوى. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي مسألة الإباحة للتصرفات الموقوفة على الملك. بقيت المسألة الثانية وهي صحة الإباحة بعوض، والكلام فيها عن جواز مثل هذا الأمر وصحته، سواء قلنا بعموم الإباحة للتصرفات كلها أو اختصاصها بما لا يتوقف على الملك. ووجه الاستشكال عدم صدق عنوان البيع والتجارة على المقابلة بين الإباحة والعوض، بل عدم معهودية مثل هذا الأمر حتى عرفا. فربما يشكل الإقدام على مثل هذه الإباحة لعدم إمكان إدراجها تحت عموم أوفوا بالعقود، إذ لا تعاقد في البيع كل الموجود إباحة في مقابل عوض أو إباحة في مقابل إباحة، وصدق التعاقد على هذا الأمر فيه إشكال، لأن التعاقد هو ربط كلمتي بكلمتك، والعقد هو الشد، عقد يعقد يعني شد يشد ربط يربط، ولا هم يوجد ارتباط بين إباحتي وإباحتك، لأن الإباحة تقوم بالمبيح، حبل مربوط بالمبيح نفسه، فلا يوجد ارتباط بين الإباحتين حتى يقال بصدق العقدية أو الشاد أو أمثال ذلك. ولو قلنا بالصحة فالأقوى فيها كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى اللزوم لعموم الناس مسلطون على أموالهم وعموم المؤمنون عند شروطهم، وإن كان يحتمل في الإباحة بعوضين اللزوم من جهة المباح الدافع للعوض للمبيح لجواز أن يرجع المبيح في إباحته، لكن المباح المفروض أنه أبيح له بشرط التمليك، فإذا ملك لم يجوز له الرجوع في ما ملك إلا أن يقال بخيار التخلف مثلا أو مثل ذلك. قال رحمه الله: وأما حصول الملك، هذا عليكم السلام ورحمة الله، هذا مورد يصلح أن يكون وجها ثالثا للقول بتقدير الملك آنما. نعم احنا وصلنا إلى نعم لو كان هناك تعارض، وبالجملة قال وبالجملة، هذا طبعا من توابع المطلب السابق اللي ذكرناه بالأمس من أن تقدير الملك آنما موقوفا على وجود ما يدل على تحقق الإباحة المعينة حتى نجمع بين هذا الدليل وبين ما دل على عدم جواز التصرف إلا مع الملك. فإذا كان ذاك الدليل موقوفا على تحقق موضوعه، وهذا الدليل يتحدث ويحدثنا ويبين لنا أن الحكم فعلي، ويستحيل أن يكون الحكم فعلي والموضوع ليس بفعلي، فيكشف هذا الدليل عن تحقق موضوع ذلك الدليل. هذا نوع، هذا الجامع. مثلا إذا قلنا لا يدخل زيد، لا يدخل بنحو الإخبار، لا يدخل زيد الدار إلا في النهار، ثم أخبرني الثقة أن زيدا في الدار، أستكشف من ذلك أن النهار قد دخل، يعني زيد لا يدخل إلا عند النهار. كذلك هنا نقول لا بيع إلا في ملك، أي لا يجوز البيع إلا مع الملك. هناك دليل يقول هنا يجوز البيع، فهذا بالدلالة الالتزامية يكشف عن تحقق البيع والملكية عفوا. وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو ملك طاح يا شيخ حاتم إن شاء الله ما أضمنها. قال وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا وجه ما ذكره بالأمس من قصور عموم الناس مسلطون على أموالهم عن الشمول بلحاظ التصرفات الموقوفة على الملك، لأن العموم يفيد الإمضاء للتشريع، يفيد سلطنة الملك على ما هو جائز لأنه يثبت الجواز لما ليس تحت سلطنة المالك، الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها، نظير حكومة الدليل على عدم جواز عتق مال الغير على وجوب الوفاء بالنذر إذا نذر عتق عبد غيره له. تنذرت أن تعتق عبد غيرك لك، هنا دليل عدم جواز عتق عبد الغير يدل على أنه لا يجب الوفاء على بهذا النذر. ليش؟ لعدم تحقق موضوعه أصلا. أو لنفسه، فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر. نعم لابد من إقامة دليل على وجود الإباحة بخصوصها، إذا وجدت هذه وجد الدليل على هذه الإباحة كان مقتضى الجمع التقدير. نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم، المقصود من التزاحم هنا ما يساوي التعارض، العطف تفسيري للتزاحم في مقام الامتثال، التنافي في مقام الدلالة. لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنما. فتأمل. وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع أو العتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقي. يقول لا ينبغي أن يقاس ما نحن فيه بمسألة بيع الواهب عبده الموهوب، ما نحن فيه هو المعاطى، ونريد أن نثبت جواز تصرف كل منهما فيما أخذه ولو تصرفا موقوفا على الملك. قد يقال بأن هذا المورد مثل مورد بيع الواهب العبد الذي وهبه وأخرجه عن ملكه، فكما جاز التصرف هناك بالبيع مع عدم وجود الملك يجوز التصرف هنا البيع. غاية الأمر أن الإذن هناك من قبل الشارع بدليل الصحة، هنا نقول أنه يثبت بإذن المالك، فلما لا يقاس هذا بذلك؟ يقول لا، هناك يوجد ملك تحقيقي أصلا مو تقديري، ملك تحقيقي. لما؟ لأن الشارع قال أن الهبة جائزة، عقد جائز يجوز فسخه، وقام الدليل على أن الفسخ لا يشترط فيه أن يكون باللفظ بل قد يكون بالفعل، واكتفينا هناك بمقتضى الأدلة في الفسخ بالاسترجاع بأي نحو ولو بالبيع، فإن بيعه بمقتضى نفوذه يكشف عن خروج العبد من ملك الموهوب ودخوله في ملك الواهب بالاسترجاع، وخروجه من ملك الواهب ودخوله في ملك المشتري بالبيع. وإن شئت قلت أنه في باب الهبة يوجد عندنا بيع نافذ لا يتوقف في صحته إلا على الدليل، والدليل يقول هذا البيع صحيح، غاية الأمر. الحين يوجد عندنا أمر: عقد الهبة وهذا عقد جائز، وجوازه معناه تعليقه على عدم الفسخ، لا يبقى هو في بقائه مشروط بعدم الفسخ. البيع عقد لازم نافذ ماضي لا يتوقف في صحته على شيء من طرف الهبة، فإذا وجد هذان الأمران وتعلقا بعين واحدة وهي العبد، فإما أن نقول ببطلان البيع لكون البيع مملوكا للغير، وإما أن نقول ببطلان الهبة لزوال موضوعها وهو العبد.
يعني البيع كاشف بالالتزام على الفسخ.
نعم، نحن لا نريد أن نبين وجه الكشف. ليش؟ الهبة لا يمكن أن تعارض البيع ولا تستوجب بطلانه، لأن عقد الهبة موقوف على عدم البيع، إذ لو باع لكان مقتضى البيع خروج العبد من ملك الواهب إلى ملك البائع، وخروج العبد من ملك البائع إلى المشتري، ولا يشترط في البيع تحقق ذلك قبل البيع آنما، يكفي أن يكون عرفان محكوما بالدخول في الآن السابق. بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل، بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، وليس كذلك فيما نحن فيه. ما يوجد عندنا ما يدل على وقوع البيع حتى نقول أنه يدخل في ملكه. وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا في الوجه الأول، أن يقصد بالإباحة التوكيل أولا في أعتق عبدك عني لتوقفه على القصد، ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه، أي الملك المقدر بالدليل الشرعي لتوقفه، توقف ذلك الملك الثاني على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك، وانت عرفت ان التسلط لا يفيد هذا المعنى حتى يكون منافيا. يعني متى نلجأ إلى الملك من النوع الثاني؟ إن وجد الدليل المنافي، لكن عموم السلطنة ليس بمنافي. وعدم حكومة لتوقفه على التنافي، والحال أن التنافي مو موجود. ليش؟ لأن الدليل الثاني حاكم على الأول، فلو لم يكن الدليل الثاني حاكما لكان هناك تنافي. هذا لتوقفه على التنافي تعليل لعدم انطباق الملك المذكور. التنافي مو موجود، طيب ليش التنافي مو موجود؟ قال لحكومة الدليل الثاني. فإذا الملك الثاني يتوقف على التنافي وعدم الحكومة، ولا ينطبق على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار. نفس الشيء، إذا كان للإنسان خياران فتصرف في العين المنتقلة إليه بالعقد الخياري تصرفا ينافي ذلك العقد دل تصرفه على بطلان على فسخ العقد لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره سواء صرح قال بذلك كما لو قال هذا شغلتني يا شيخ خالد أخذت علي يا شيخ خالد أخلي منه إيه. لا ذي أنا شغلتني أخذت ضيع نعم سواء صرح بذلك لا فرق في قصور الإذن بين أن يكون صريحا في العموم أو يكون ظاهر أو يكون مجمل لأن مو الكلام في الدلالة الكلام في حجية هذا الإذن ونفوذه كما لو قال بع مالي لنفسك أو اشتري بمالي لنفسك أم أدخله في عموم قوله أبحت لك كل تصرف فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إما لازما بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر وصحيح باع لنفسه يقع صحيحا لأنه بيع مأذون فيه بمقتضى الإباحة للمالك لأن الموجود قصد لا يؤثر أنت قصدت أن تبيع لنفسك يؤخذ بقصد البيع ويرفع اليد عن قصد نفسك هذا الأغي فيقع البيع لمن؟ للمالك أو موقوفا على الإجازة هذا طبعا بناء على يعني بعض المعاني المذكورة في بيع الفضولي وإلا على بعض الوجوه قد يقال ببطلان البيع إذ البيع لا يقع إلا من المالك وهو قصد أن يبيع لنفسه لا لغيره وهذا القيد مؤثر فيقع باطلا أو موقوفا على الإجازة بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن هذا ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد رحمهم الله في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا وأنه يملك الثمن بدفعه إليه فليس للمالك إجازة هذا الشراء معنى أنه يملك خلاص بعد ما يحتاج ما يتوقف البيع على أن يجيز المالك إذا ملك الثمن خلاص تحقق البيع
كيف نفسر هالكلام ده
المشتري سلط الغاصب على الثمن تسليطه على الثمن وإذنه للغاصب بأن يتلفه يستتبع جواز بيع الغاصب جواز تملك الغاصب الثمن إذا تملك الثمن خلاص ما يحتاج يجيز المالك هذا البيع لو اشترى بهذا الثمن شيئا يوجب جواز شراء الغاصب به تملكه بعد فيشتري به إذا اشترى به يملك الثمن بدفعه له
عفوا شيخنا أنا إذا قال هذا البيع باطل مو باطل بيع فضولي
نعم
زين الآن بالنسبة للثمن الذي دفعه هذا الشخص إلى الغاصب فهو يوجب للتملك ما هو هبة
هذا لا ذكرناه أنه هذا من باب التفات الدافع إلى كون المدفوع له غاصبا لا حق له ومع ذلك أعطاه الثمن هذا نوع من إهدار القيمة
يعني إباحة فقط
لا مو إباحة هذا نوع من التمليك غير المشروط بالمقابل ويظهر أيضا من نحكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وطع الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن فراجع ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك فتأمل وسيأتي توضيحه في مسألة البيع الفضولي إن شاء الله تعالى يأتي هناك وجه عموم الإذن وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها، فمحصله أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية. المفهوم من المعاوضة المالية عرفا أن يكون هناك مال في مقابل مال، أو ما له مالية في مقابل ما له مالية. الإباحة ليست كذلك، ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلا أن المباح له يستحق التصرف، فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا مع التأمل في صدق التجارة عليها، فضلا عن البيع، اللهم إلا أن يكون نوعا من الصلح لمناسبته له لغة، قد يقال باندراجه تحت الصلح بناء على أن الصلح لا يشترط فيه لفظ معين، اعتمادا على الرواية التي ورد فيها الاكتفاء بمثل قوله لك ما عندك ولي ما عندي مثلا، فيكتفى في الصلح بكل لفظ، هذا نوع من الصلح، أبحت لك بكذا وكذا ولا بأس بذلك، فإما أن نجعله صلحا أو نجعله معاوضة مستقلة لازمة بعموم المؤمنون عند شروطه، لأنه في معنى التسالم على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الأخبار الدال على صحته بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي، ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين كقول المرأة ليلتي لك تصنع بها ما تشاء، قال هذا هو الصلح ورد في الرواية، ولو كانت معاملة مستقلة لا صلحا كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم والمؤمنون عند شروطهم. طبعا قد يستشكل هنا بأن المصنف تمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم لإثبات لزوم هذه المعاملة، وقد ذكر سابقا أن عموم قاعدة السلطنة لا يكفي لتشريع الأسباب، وإنما يثبت قدرة المكلف المالك على ما هو سائغ في نفسه، فإذا شككنا أنه سائغ أو ليس بسائغ لا يجوز التمسك بهذا العموم. هذا الإشكال طريف ووجيه لكن يمكن أن يدفع، لما؟ لأنه ليس الكلام في أن الإباحة يجوز صدورها أو لا يجوز صدورها، وليس الكلام في أن هذه الإباحة المقابلة بالعوض صحيحة أو ليست بصحيحة، هي إباحة صحيحة بلا إشكال مندرجة تحت عموم السلطنة بلا إشكال، وإنما الكلام أنها عقد أو ليست بعقد، مقتضى إباحتها جواز إيجادها بنحو العقدية بدل أن تكون فعلا مستقلا عن الفعل الآخر، أنا أوجدها مربوطة بقيد، مثلا هل يجوز لي أن أبيح سكن الدار لزيد؟ نعم. طيب يجوز لي أن أبيح سكن الدار بأجرة؟ لأن سكن الدار بأجرة مصداق من مصادق السكنة، والسكنة جائزة، إذن هذا الفرد بعد هم جائز، فإذا لا يقصد هنا أن يتمسك بعموم السلطنة لإثبات الجواز حتى يقال بأن السلطنة تنفذ فيما هو جائز في الرتبة السابقة، بل يراد أن يثبت بالسلطنة هنا صحة الإيجاد المذكور بعد جوازه شرعا وتكليفا. وكذلك قد استشكل في قوله المؤمنون عند شروطهم بأن الشروط لا تشمل الشروط الابتدائية على الأصح، والإباحة شرط ابتدائي ليس مربوطا بشيء، لكن هذا الكلام أيضا موقوف على ما نختاره في معنى الشرط، فربما يقال أن الشروط الابتدائية هي الشروط التي لم ترد في العقود، أما الشرط المتحقق ضمن العقد جائزا كان العقد أو لازما فهو شرط مندرج تحت عموم القاعدة. غاية الأمر أنه إن كان العقد جائزا ففسخناه زال موضوع الشرط، وإذا كان باقيا ولم يفسخ فيجب الوفاء بالشرط. وحيث إن الإباحة هنا مأخوذة في العقد فهي شرط في ضمن العقد، فإذن يشملها المؤمنون عند شروطهم. فإذا شككنا أن هذا العقد يجوز فسخه أو لا، صح التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم لإثبات وجوب الوفاء به بهذا الشرط. وعلى تقدير الصحة ففي لزومها، أي هذه المعاملة مطلقة من جهة المبيح والمباح له لعموم المؤمنون عند شروطه، أو لزومها من طرف المباح له. احنا طبعا نتكلم الآن عن الإباحة بعوضين، فالإباحة من زيد والعوض من عمرو. قد يقال بأن عمران ملزم بالعقد، لما؟ لأنه ملك، وأما زيد فهو ليس ملزم لأنه أباح والمبيح يجوز له أن يرجع، أو جوازها مطلقا. أما من جهة زيد المبيح فلكونه قد أباح، وأما عامر فلأنه ملك في مقابل الإباحة، فإذا زالت جاز له أن يفسخ. من هنا قد يفصل بين أن يكون الشرط وجود مطلق الإباحة وبين أن يكون الشرط الإباحة المستمرة. فإن كان العوض عوضا للإباحة المتحققة في وقت من الأوقات، فرجع زيد بعد العوض بيوم، بعد الإباحة بيوم، فلا يجوز لذاك أن يرجع، لأنه أعطاني مالا في مقابل أن أبيح له، لأن أبيح له كل الأيام وقد فعلت. وبينما إذا كان المقابل الإباحة المستمرة، فإذا رجع جاز له الرجوع. وجوه أقواها أولها ثم أوسطها، أن يكون اللزوم من جهة المباح له. وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه، والأقوى فيها الصحة واللزوم للعموم، لعموم المؤمنون عند شروطهم، أو الجواز من الطرفين لأسالة التسلط، لأن لكل منهما سلطنة على ماله، ومقتضى سلطنته جواز رجوعه عن الإذن الصادر منه. التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من التنبيهات السابقة، بقي التنبيه الخامس، وكان المفروض به أن يؤجله إلى تقريبا آخر المعاطاة لأنه أنسب، ويتعرض فيه إلى مسألة جريان المعاطاة في غير البيع. هل يجوز أن نكتفي في غير البيع من العقود بالمعاطاة أو لا؟ بمعنى أنه هل يثبت بدليل المعاطاة في البيع عموم الحكم لغير البيع أو لا يثبت؟ يظهر من عبارة من المحقق الثاني رحمه الله تعالى عن بعض الفقهاء أنه يجيز الاكتفاء في غير البيع بالمعاطاة. الشيخ ينقل عبارة هذا الفقيه التي حكاها المحقق الثاني ويعلق عليها تعليقات نافعة ومفيدة، ثم يذكر بعد ذلك مسألة جريان البيع في الرهن وجريان البيع في المعاطاة، جريان المعاطاة في الرهن وجريان المعاطاة في الوقف وجريان المعاطاة في العقود الأخرى من قبيل الهبة وأمثالها. قال: اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة. هذا البعض ذكر أن الإجارة تجري فيها المعاطاة، فلو أمر زيد عامرا بفعل استحق المأمور الأجرة بالأمر واستحق الآمر العمل من المأمور، فيكتفى في وقوع الإجارة بهذا الأمر. ويستند على ذلك أنه لو لم يكتفى في الإجارة بمثل المعاطاة لما جاز للعامل أن يأخذ الأجرة ويتلف الأجرة، إذ المفروض أن الأجرة تملك بنفس العقد. وهنا لم يتحقق العمل في الخارج، تحقق الأمر من الاثنين. فلما أخذ الأجرة وأتلفها اكتشفنا أن الإتلاف مبني على صحة الإجارة عند الطرفين. وكذلك بالنسبة إلى مسألة استحقاق الأجرة مع علمه بالفساد، لو كانت الأجرة الحاصلة بالأمر فاسدة لم يستحق الأجير الأجرة، والحال أنه يستحق الأجرة، فعلمهما بصورة الإجارة الواقعة بينهما مع حكمهما باستحقاق الأجرة للعامل هذا دليل صحة الإجارة واكتفاء العرف فيها بمثل هذا النحو من الإيقاع. قال: اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله تعالى في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة مجرة المثل، الأجرة التي تقاول عليها المسمى، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجوز له العمل. كذلك مثلا لو أمره بعمل وأعطاه الأجرة يجوز له أن يتصرف فيها بالإتلاف أو لا، ولو كانت إجارة فاسدة لما جاز له التصرف فيها، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك. وكذا لو وهب بغير عقد، لو وهب بغير عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز بل يمنع من مطلق التصرف. وهي هذا كلام إلى هنا كلام البعض. ثم قال المحقق الثاني: وهي ملاحظة وجيهة. هذا المحقق الثاني، وفيه أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الآمر، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به، ولم نجد من صرح به في المعاطاة. في باب المعاطاة ما أحد قال أنه يكتفى في استحقاق العمل بالأمر. في باب الأجرة يعني في الواقع ما ذكر من قبل الفقهاء أن هذا الأمر يوجب استحقاق كل منهما لما أراده من الآخر. لذلك الموجود في عبارة هذا البعض فعمله، لو أمره بعمل فعمله، شنو وجه هذا؟ طبعا له وجه باعتبار أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى أجرة المثل، فإذا كانت أجرة المثل أعلى من الأجرة المسمى جاز للمالك أن يلزم الأجير بدفع بالاكتفاء بالأجرة المسمى. ليش؟ لأن الأجرة المثلية أعلى من هذه الأجرة وهو راضي بهذه الأجرة، راضي، ودليل رضاه امتثاله للأمر بعمله، فيكون الإلزام من قبل المستأجر يعني المالك استنادا إلى الرضا المستكشف. ولو كانت أجرة المثل أدنى من الأجرة المسمى جاز للأجير أن يلزم الآمر بدفع الأجرة المسمى، ووجه ذلك أنه راضي، إذ لو كان غير راض لقال اعمل لي بأجرة مثلك، لكنه قال اعمل لي بأجرة مسمى. وحيث إن الأمر مع العمل نحو استيفاء للمنفعة فيكون ذلك موجبا للضمان. قال: وأما قوله لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل فموضع نظر، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل. نعم يوجب عدم استحقاق الأجر، أما عدم العمل فلا. إذ المفروض أنه مأذون من قبل الآمر، ولا سيما إذا كان العمل غير متعلق بالعين، إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر، كما لو أمره أن يبيع عرضه، البيع لا يتوقف. فنعم قد يأخذ السمسار ويوريه الأرض ويوري الزبون الأرض، لكن الإراءة شيء والتصرف في الأرض شيء آخر. فرق بين أن تقول لا يجوز التصرف وبين أن تقول يجوز لك العمل. إذا أمرك المالك ببيع الدار جاز لك أن تبيع الدار، وإن لم يكن هناك تلازم بين بيع الدار والتصرف فيها. وقوله لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ممنوع، لأن الظاهرة ثبوت أجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم إليه. وأما مسألة الهبة فتأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.